نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 90 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بقتل المشركين وقتالهم، جاء بعد ذلك استثناءات من هذا الأمر بقتل المشركين وقتالهم، استثناها الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا الاستثناء الأول، الذين يلجؤون ويتحيزون إلى قوم بينكم وبينهم هدنة، أو بينكم وبينهم صلح أو عقد ذمة، فالذين يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو مصالحة، الذين يلجؤون إليهم يعني يحتمون بهم ويدخلون في جوارهم ويدخلون في حمايتهم، فهؤلاء الذين يلجؤون ويحتمون بقوم بينكم وبينهم معاهدة، فهؤلاء لا تقاتلوهم، أعطوهم حكم المعاهدين. فطبعا هذا يبين أنه من باب أولى أن من الذين لا يقاتلون من المشركين المعاهدون، الذين بينكم وبينهم معاهدة على أن لا تعتدوا عليهم ولا يعتدوا عليكم، فالمعاهدون طبعا من باب أولى، يعني لم يذكروا لأنه من باب أولى، لأن الله تعالى ذكر أنكم يعني عليكم ألا تقاتلوا الذين لجأوا إلى قوم معاهدين واحتموا بهم، فطبعا هذا يفهم منه أنه من باب أولى لا تقاتلوا هؤلاء المعاهدين، وأوفوا بعهدكم. وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن عاهد اليهود، عقد بينه وبين اليهود صلحا لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتلهم حتى نقضوا عهودهم، حتى إن اليهود كانوا 3 قبائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قبيلة منهم إلا بعد أن نقضت عهدها، القبيلة التي كانت تنقض عهدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم أو يخرجهم أو يطردهم من المدينة، والقبيلة التي لا زالت على عهدها ولم تنقضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في معاهدته. وكذلك عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من القبائل العربية الوثنية المحيطة بالمدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بينه وبينهم معاهدات على ألا يعتدي عليهم ولا يعتدون على المسلمين. وكذلك صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي قريش عهدا وصلحا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد كثيرا من المشركين، فهؤلاء المعاهدون لا تقاتلوا. كذلك أيضا ليس فقط هؤلاء المعاهدون، بل حتى الذين ليس بينكم وبينهم معاهدة ولكنهم لجأوا إلى المعاهدين واحتموا بهم ودخلوا في جوارهم، فهؤلاء أيضا ينهى الله تعالى عن قتالهم. يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فجعلوا حكمهم كحكمهم. طيب إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثناء. استثناء آخر، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. استثناء آخر في الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى أيضا لا تقتلوا هذا الصنف من الكفار الذين يعني حضروا للقتال مجبرين ومكرهين من قومهم، حضروا للقتال مجبرين أو مكرهين من قومهم. حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني جاءوا مجبرين ومكرهين، أخرجهم قومهم كرها لقتالكم، لكن هم في الحقيقة يعني لا يحبون أن يقاتلوا وصدورهم تضيق عن قتالكم ويبغضون أن يقاتلوكم، يعني يكنون للمسلمين يعني احتراما ومودة ولا يحبون أن يقاتلوا المسلمين ويبغضون ذلك، ولكن ما خرجوا إلا مكرهين. وفي نفس الوقت يعني صدورهم أيضا حصرت أن يقاتلوا قومهم، يعني هم لا يريدون أن يقاتلوكم، لكن في نفس الوقت لا يريدون أن يقاتلوا يعني أهلهم وقومهم، فهؤلاء أيضا يستثنيهم الله سبحانه وتعالى ويقول يعني لا تقاتلوا أيضا هؤلاء وتجاوزوا عنهم إذا وقعوا في أيديكم، ما داموا لم يقاتلوكم ولم يرفعوا عليكم السلاح، ويعني بدأ من حالهم وسيرتهم أنهم يبغضون قتالكم، ولكن في نفس الوقت يعني هم لا يريدون أن يقاتلوا قومهم، لا يريدون أن ينضموا إليكم ليكونوا في جيشكم ليقاتلوا قومهم، فهم يعني بين يعني لا يريدون أن يكونوا معكم فيقاتلوا قومهم، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يكونوا مع قومهم في قتالكم. فيقول سبحانه وتعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يقول ابن كثير رحمه الله هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، يعني بعد أن أمر سبحانه وتعالى بقتال المشركين استثنى هؤلاء، وهم الذين يجيئون إلى المصاف، يعني إلى المعركة، إلى صف إلى المصاف، يعني وقد تصافت الصفوف للقتال، يجيئون إلى المصاف وهم حصيرة صدورهم أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، يعني لا لكم ولا عليكم، كفوا أذاهم عنكم، وفي نفس الوقت يعني ليسوا معكم ضد قومهم. فيقول سبحانه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لا جعلهم ينضمون إلى قومهم ويقاتلونكم. فمن لطفه سبحانه وتعالى بكم أن كفهم عنكم. يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي ليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. فإذا لا تقاتلوهم إذا اعتزلوكم، يعني حضروا المعركة ولكن اعتزلوا، لم يعني يساعدوا على قتالكم بأي نوع من أنواع المساعدة، ولكن خرجوا إلى أرض المعركة مكرهين، فلما وصلوا إلى أرض المعركة اعتزلوا الكتاب وألقوا إليكم السلام، يعني أعلموا أنهم مسالمون لكم وقالوا لكم يعني نحن لا نريد أن نصيبكم بأذى ولن نشترك في القتال، واعتزلوا. فيعني هؤلاء الذين خرجوا مع قومهم مكرهين، خرجوا مع قومهم مكرهين، فلما وصلوا إلى أرض المعركة اعتزلوا القتال وألقوا السلم إلى المسلمين، يعني ألقوا المسالمة إلى المسلمين، أعلنوا للمسلمين أنهم مسالمون وأنهم لا يريدون الاعتداء على المسلمين ولا يريدون القتال، وأنهم خرجوا إلى المعركة مكرهين من قومهم. فيعني حصرت صدورهم، يعني أبغضت صدورهم أن يقاتلوكم، وفي نفس الوقت هم مبغضون أن يقاتلوا قومهم، فهم يعني ليسوا معكم ولا عليكم، واعتزلوا المعركة ويعني أعلموا مسالمتكم. فهؤلاء أيضا ينهى الله تعالى عن قتالهم. يقول ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس، ويعني واكتفى المسلمون بأسره فقط، ثم أطلق سراحه بعد ذلك. فهؤلاء بنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعني كان بنو هاشم يعني منهم طائفة من المشركين، وخرجوا مع قومهم مكرهين لحضور المعركة، لكن لما وصلوا إلى أرض المعركة يعني أبدوا أنهم لا يرغبون في قتال المسلمين واعتزلوا القتال وسالموا المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. إذن الخلاصة أن المراد بالآية الكريمة: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، المقصود بها استثناء من الآية التي قبلها التي فيها الأمر بقتال المشركين، بعد أن أمر الله بقتال المشركين استثنى هاتين الطائفتين: الطائفة الأولى الذين لجأوا وتحيزوا واحتموا بقوم معاهدين بينكم وبينهم عهد وهدنة، فهؤلاء أعطوهم حكم المعاهدين ولا تقاتلوهم. والطائفة الثانية الذين خرجوا إلى أرض المعركة، فلما وصلوا إلى أرض المعركة اعتزلوا القتال وأبدوا لكم أنهم يبغضون قتالكم ولا يرغبون في قتالكم وأنهم يريدون أن يسالموكم، فهؤلاء أيضا لا تقاتلوهم ويعني كفوا عن قتالهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: مما ورد في نزول الآية الكريمة ما رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم، سراقة بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: لما ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة، سراقة كان من بني مدلج، قوم يعني من المشركين، قبيلة من قبائل العرب، فقال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج. سراقة بن مالك بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث سرية أو جيشا لقتال بني مدلج وهم قوم سراقة، فقال: فأتيته. فجاء ذهب سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك النعمة. فقالوا: صح، أنشدك النعمة يعني أطلب منك أن تنعم علينا أو كذا. قالوا: صح يعني أسكت، يعني جعلوا يسكتونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعه، بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعه، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. يعني سراقة قال إن بني مدلج هؤلاء يريدون منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توادعهم، يعني أن تعقد بينك وبينهم عهدا أو هدنة فتعاهدهم أنك لن تقاتلهم. وقال إن بني مدلج يعني يريدون أن يعاهدوك وألا يعتدوا عليك وألا يعني يكون بينهم وبين المسلمين حروب وكذا، لكن في نفس الوقت لا يريدون أن يدخلوا في الإسلام. لماذا؟ قال يعني لأنهم يريدون أن ينتظروا ماذا سيفعل مشركو قريش، أن مشركو قريش يعني كانوا أكبر يعني قوة في الجزيرة العربية، وكان العرب يتربصون بإسلامهم، يعني ينتظرون ماذا سيفعل مشركو قريش. فإذا أسلم كان العرب ينتظرون، يعني يقول إذا أسلمت قريش أسلمنا معهم وتابعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسلموا كانوا يخافون من قريش ولا يحبون أن يعني يسلموا فيكون بينهم وبين قريش يعني عداوة وحروب وكذا. فهؤلاء يعني بنو مدلج طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهدهم وأن يكون بينه وبينهم هدنة، فلا يقاتلون المسلمين ولا يساعدون على قتال المسلمين، لكن في نفس الوقت قالوا إنهم يريدون أن ينتظروا ماذا ستفعل قريش. فقالوا إن أسلمت قريش أسلمنا معه، قالوا سننتظر نشوف إذا قريش أسلمت سيسلم بنو مدلج معهم، وإذا لم تسلم قريش فهم يريدون ألا تخشن قلوب قريش عليهم، يعني قريش حتى لا تتغيظ قريش عليهم وحتى لا تقاتلهم قريش وكذا، كانوا يعني ممن يخشون الناس والله أحق أن يخشوه، فكانوا يعني يخافون من مشركي قريش حتى لا يؤذوهم، فأرادوا أن يعني يستمروا على الكفر والعياذ بالله تعالى حتى لا يؤذيهم مشركي قريش. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد، قال اذهب معه فافعل ما يريد، فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسلموا معه. ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه بتكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني مدلج وعقد بينه وبينهم معاهدة، كانت هذه المعاهدة يعني على يعني أمرين أساسيين، الأمر الأول أنهم لا يعينون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعينون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا يساعدون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه إن أسلمت قريش أسلموا معه، عاهدوه أنه يعني أول ما تسلم قريش أنهم سيسلمون معه. فأنزل الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إلى آخر الآيات الكريمة، فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. تتمة الكلام أنه لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج كان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم، يعني أي مجموعة ليس بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة، إذا ذهبوا إلى ديار بني مدلج وسكنوا فيها وأقاموا فيها ودخلوا في حمايتهم وجوارهم خلاص كانوا يدخلون في المعاهدة، يعني رغم أنهم ليسوا من بني مدلج ولكن إذا ذهبوا إلى ديارهم ودخلوا في حمايتهم وفي جوارهم كانوا يصبحون معاهدين مثلهم. فهذا معنى قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثل، يعني الذين يلجؤون إلى المعاهدين يجعلون كأنهم معاهدين، فبنو مدلج كانوا هم يعني معاهدين والذين يلجؤون إليهم يعطون حكمهم ويصبحون معاهدين إسلام. طيب بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يقول ابن كثير رحمه الله: هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، لكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وزرارهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ستجدون آخرين، هناك يعني صنف آخر يريد أن يأمنكم ويأمن قومه، لكن هذا الصنف عكس الذي ذكر في الآية التي قبلها. الذي ذكر في الآية التي قبلها قوم ظاهرهم الكفر، قوم ظاهرهم الكفر، لكن هم في باطنهم يعني القوم زي مثل بني هاشم، مثل بني هاشم كانوا يعني مشركين مع قريش ظاهرهم الكفر، ولكن هم في الباطن يحبون المسلمين ويودون المسلمين ويعني يعينون المسلمين ولا يرغبون في معاداة المسلمين، وإذا حضروا المعركة اعتزلوا قتال المسلمين. فهم يعني ظاهرهم الكفر ولكن يعني قلوبهم تميل إلى المسلمين، وبينهم بين المسلمين يعني يحبون المسلمين و يسالمونهم ولا يعني يتسببون في إزاء المسلمين. هناك نوع آخر هم المنافقون، ظاهرهم الإسلام ولكن هواهم مع المشركين، برضو يعني هم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا المشركين ولكن بطريقة أخرى، أظهروا الإسلام وأبدوا أنهم من المسلمين، فهم من حيث الظاهر مع المسلمين ولكن ولاؤهم في الباطن للكفار، بل والعياذ بالله تعالى كانوا في الباطن يعبدون ما يعبد الكفار. يعني هم في الأصل كانوا وثنيين وأعلنوا الإسلام نفاقا، لكن هم في باطنهم لا يزالون متعلقين بعبادة الأوثان والعياذ بالله تعالى، فهم يعبدون ما يعبد المشركون، وإذا خلوا مع المشركين عبدوا معهم الأصنام والعياذ بالله تعالى، وولاؤهم للكفار ولكن ظاهرهم أنهم مع المسلمين. فإذا هم في الصورة الظاهرة مثل الفريق الآخر، يعني هم بين بين، يعني هناك طائفتان كل طائفة منهم بين بين، لا هي مع المسلمين ولا هي مع الكفار، بس هناك طائفة يعني ظاهرها الكفر ولكن ولاؤها للمسلمين. فهؤلاء أمر الله تعالى بالإمساك عن قتالهم، إذا حضروا المعركة واعتزلوكم وأعلنوا المسالمة لا تعتدوا عليهم كما في الآية السابقة. لكن يقول سبحانه في هذه الآية هناك يعني نوع آخر أيضا بين بين، هم المنافقون، ظاهرهم أنهم معكم ولكن ولاؤهم للكفار، وهم يعبدون ما يعبد الكفار ليأمنوا عندهم. فيقول سبحانه: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الفتنة هنا الشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني الفتنة هنا الشرك. قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يعني ينهم يكون في عبادة الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويسلموا. فقال الله تعالى عن هذا الصنف وهذه الطائفة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ولكن ولاؤهم في الباطن للكفار وميلهم إليهم، فقال الله تعالى عن هؤلاء: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي عن القتال، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام وولاؤهم في الباطن للكفار، يقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء إذا لم يعتزلوكم وإذا لم يكفوا أيديهم عن قتالكم، وإذا لم يعتزلوا المعركة ويكفوا أيديهم عن القتال ولا يتسببوا في أي إيذاء للمسلمين، إذا لم يفعلوا ذلك فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني هؤلاء المنافقون إذا ظهر منهم معاونة للمشركين عليكم وتسبب في إيذائكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أين لقيتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة بينة واضحة، وأذنا لكم في قتالهم. كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهؤلاء يجاهدون أيضا إذا تسببوا في إيذاء المسلمين، ويعني تعاونوا مع المشركين ومالؤوا، إذا ثبت ذلك عليهم فاقتلوا، معكم حجة ويعني برهان من الله سبحانه وتعالى يسمح لكم بقتالهم. لكن متى تكفون عن قتالهم؟ إذا اعتزلوكم ولم يتسببوا في إيذاء. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات الكريمة إلى بيان حكم آخر له تعلق أيضا بالقتال، وهو حكم قتل الخطأ. حكم قتل الخطأ، ثم بعد ذلك يأتي حكم قتل العمد. فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، يعني إلا أن يقع ذلك على سبيل الخطأ. يعني الأصل أنه لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا إذا حصل ذلك على سبيل الخطأ من غير تعمد. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني لا يحل لمسلم أن يقتل مسلما إلا في حالة من هذه الحالات الثلاثة. الحالة الأولى النفس بالنفس، إذا كان هذا المسلم قاتلا فإنه يقتل قصاصا، لكن طبعا القصاص هذا يعني لولي الأمر، أي للحاكم أو من ينوب مناب الحاكم بعد أن يحقق في الموضوع ويعني تثبت التهمة على الجاني وكذا. يعني ليس معنى السماح بقتل القاتل أن أي شخص من عامة الناس أو من أقارب القتيل من حقه أن يقتل القاتل، وإلا صار الأمر فوضى، كل واحد يدعي على آخر أنه قتل ويقتله بدون بينة وبدون برهان. وإنما مرد ذلك إلى يعني السلطان المسلم أو من يقوم مقامه من القضاة الشرعيين وكذا، فهؤلاء يعني يرفع إليه الأمر إذا اتهم شخص بأنه قتل آخر، يرفع الأمر إلى القاضي ويتحقق بوسائل يعني الإثبات الشرعية إذا ثبت فعلا عليه التهمة فإنه يقتل، إلا إذا تنازل أهل القتيل وعفوا عن القصاص كما سيأتي. فإذا النفس بالنفس، والثيب الزاني الحالة الثانية التي يباح فيها قتل المسلم. الثيب الزاني، الثيب يعني الذي سبق له الزواج من قبل، الثيب هو الذي سبق له الزواج من قبل حتى لو كان مطلقا، الثيب يعني الذي تزوج من قبل سواء يعني كان لا يزال متزوجا أو أنه تزوج ثم طلق أو ماتت زوجته أو كذا، فإنه يعتبر سيدا، يعني السيد الذي سبق له الزواج، فهذا حكمه القتل رجما بالحجارة. السيد الزاني هذا حكمه أن يقتل رجما بالحجارة سواء كان رجلا أو امرأة. والتارك لدينه المفارق للجماعة، النوع الثالث الذي يباح قتاله، الذي يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا ينطبق على المرتد، والعياذ بالله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمفارق للجماعة يعني المفارق لجماعة المسلمين، أي الذي ترك دين المسلمين. فالجماعة هنا بمعنى يعني معنى جماعة المسلمين، مجموع المسلمين، فالذي ارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى فإنه قد فارق جماعة المسلمين و يعني خرج عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، فهذا أيضا حده أن يقتل. وكل ذلك مرده إلى الحاكم المسلم كما ذكرنا، يعني أيضا السيد الزاني والمرتد هذا لا يقتله أحد الرعية، وإنما إذا اتهم شخص بذلك رفع الأمر إلى القضاء ويتولى القضاء يعني التحقيق في الموضوع وكذا، ويحكم عليه بالقتل. طبعا هناك تفصيلات يعني في كل قسم من هذه الأقسام. فبالنسبة للمرتد فإنه يستتاب 3 أيام، يعني حتى إذا ثبتت عليه الردة يتحقق في أمره أولا، إذا ثبتت عليه الردة فعلا فإن الحاكم المسلم يستتيبه 3 أيام، يعني يحبسه 3 أيام ويقول له خلال هذه 3 أيام يعني أسلم وتوب إلى الله تعالى وإلا قتلناك، يعني يدعوه إلى التوبة إلى الله تعالى وإلى الرجوع إلى الإسلام، ويهدده أنه إذا لم يعد إلى الإسلام خلال هذه 3 أيام يقتل. فإن تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام خلاص أطلق سراحه، حتى لو تكررت منه الردة مرات والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى كلما ثبتت عليه الردة أخذ وحبس ودعي إلى التوبة، فإن تاب أطلق سراحه. وطبعا يمكن تعذيره إذا كان يعني يظهر الردة والعياذ بالله تعالى، يمكن أن يعذر يعني بحبس أو بضرب أو بسجن أو يعني شيء من العقاب، لكن لا يقتل إلا إذا يعني استتيب 3 أيام وأصر على الردة والعياذ بالله تعالى وأبى أن يرجع إلى الإسلام، فحينئذ يقتل. طبعا هناك يعني حالات أخرى يباح فيها القتال، أو يعني قتال مسلم أو قتله أو كذا، مثل ما لو كان باغيا، يعني لو مجموعة بغوا وخرجوا على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى، لو خرج عليه مجموعة وبغوا وخرجوا عليه، فمن حق هذا الحاكم المسلم أن يقاتلهم حتى يجبرهم على الخضوع لسلطان الدولة، حتى لا يكون الأمر فوضى. فكما قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم فاقتلوه، الذي يريد أن يحدث يعني ثورة أو انقلاب على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى، فهذا يعني يقتل كفا لشره ومنعا للفوضى يعني وما يتسبب عنه هذا الخروج على الحاكم المسلم من انعدام الأمن وانتشار الفتن والقلق. كذلك أيضا ممن يباح قتله قاطع الطريق، قاطع الطريق، وذلك في حد الحرابة كما جاء في قوله تعالى يعني في آيات سورة المائدة، ذكر الله سبحانه وتعالى يعني حد المحاربين المفسدين في الأرض، فذكر سبحانه أن حكمهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فإذن يعني هناك يعني استثناءات من هذا الحكم، يعني الأصل والقاعدة العامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي ما جاء في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا، الحكم الأصلي أن دم المؤمن يعني دم معصوم، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا في الحالات التي أباح الله سبحانه وتعالى فيها قتل المسلم أو أوجب فيها قتله أو أمر بقتله. ثم يقول سبحانه إلا خطأ، يعني لا يجوز أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا إذا وقع ذلك على سبيل الخطأ. قال ابن كثير رحمه الله واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخربة، يعني عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه هذا رجل صحابي وهو أخو أبي جهل لأمه، يعني هو وأبو جهل من أم واحدة لكن من إيه؟ من أب آخر، أبو جهل أبوه اسمه هشام وعياش بن أبي ربيعة أبوه اللي هو أبو ربيعة، يعني هما من أبوين مختلفين ولكن أمهما واحدة وهي اسمها أسماء بنت مخربة. المهم أن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، رجل كان يعذب عياش بن أبي ربيعة لما كان لما أسلم، فكان الحارث بن يزيد لا يعني كان الرجل يعني يعذب عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، وفي تلك الأثناء التي كان فيها عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه كان فيها مأسورا بمكة يعذب، قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقصة عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد رضي الله عنه، عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه والوليد بن الوليد بن المغيرة، فهذان يعني أسلما فحبسهما قومهما وعذبوهما ومنعوهما من الهجرة، كان يريدان الهجرة فمنعوهما من الهجرة وجعلوا يعذبونهما ويريدون منهما العودة إلى الكفر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة ويدعو ويؤمن أصحابه، يدعو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، كان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقنت في جميع الصلوات ويؤمن أصحابه رضي الله عنه يدعو لهؤلاء بأعيان، هذا يدل على جواز يعني القنوت لقوم بأعيانهم أو على قوم بأعيانهم، يعني يمكن أن يقنت الإنسان يدعو لأشخاص يعني بأسمائهم من المؤمنين المستضعفين الذين يعني يؤذون ويعذبون، فيدعو لهم المسلمون أن يفرج الله كربهم، أو أن يقنت المسلمون يدعون على أقوام بأعيانهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو على أقوام بأعيانهم اللهم لعن فلانا وفلانا ويسميهم بأسمائهم ويدعو على بعض القبائل. المهم أن هذا الرجل كان يعذب عياش رضي الله عنه، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر، الرجل الذي كان يعذب عياشا أسلم وهاجر وعياش لم يعلم بذلك، لم يعلم بذلك، يحسبه لا يزال على الكفر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله. يوم فتح مكة عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه لما دخل مكة يوم الفتح فوجد هذا الرجل الذي كان يعذبه وجده أمامه فحمل عليه عياش فقتله. يحسبه لا يزال على دينه، كان عياش يظن أن هذا الرجل الذي كان يعذبه يحسبه لا يزال كافرا فقتله. فأنزل الله هذه الآية: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني عياش أخطأ بهذا وقتله يحسبه كافرا وهو مؤمن. فهذا نوع من أنواع الخطأ، يعني قتل الخطأ له أنواع، فهذا نوع منها نزلت فيه الآية، وهو أن تحسبه كافرا فتقتله على أنه كافر ثم يتبين أنه مؤمن، فهذا نوع من أنواع قتل الخطأ. وطبعا هناك أنواع أخرى مثل يعني أن يصدمه بسيارة مثلا أو يعني نحو ذلك على سبيل الخطأ، يعني ما يكون يعني تعمد أن يقتله أو لم يره أو كذا فتسبب في قتله. قد يكون الخطأ مثلا في شهادة، يشهد شهادة يعني لكن على سبيل الخطأ ليس متعمدا، حصل يعني وهم وكذا وشهد عليه بأنه قاتل أو بأنه زانب أو كذا فقتل، بعد ما قتل اكتشف الشاهد أنه مش هو ده ليس هذا الذي كان يريد أن يشهد عليه وأنه شخص آخر وأنه التبس عليه الأمر أو كذا، فهذا أيضا من قتل الخطأ يعني وله صور أخرى. سبب آخر ورد في نزول الآية الكريمة جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعوذا، فقال له: هلا شققت عن قلبه؟ فيعني هذا السبب الآخر ورد في نزول الآية، أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان في معركة، ورجل كان يقاتل المسلمين ويعني آذى المسلمين وقتل منهم وجرح، فلما علاه أبو الدرداء بالسيف يريد أن يقتله تمكن منه ورفع السيف ويريد أن يقتله، فالرجل قال: إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأبو الدرداء كمل عليه قتله بالسيف، أتم قتله. وذلك يعني وكان هذا يعني جهلا من أبي الدرداء رضي الله عنه بحكم هذه المسألة، يعني أخطأ رضي الله عنه ولم يكن يعلم حكم هذه المسألة، حسب أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله في مثل هذا الموقف يريد أن يحمي نفسه من القتل، ويعني القرائن الأحوال كده تدل على أنه لم يقلها يعني صادقا وإنما قالها فقط يعني ليعصم دمه وليحتمي من القتل، فأبو الدرداء رضي الله عنه لم يكن يعلم أنه حتى لو قالها في هذا الموقف فإنها تعصم دمه، فقتله أبو الدرداء رضي الله عنه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما قالها متعوذا. أبو الدرداء قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله كيف تقتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله قد قالها متعوذا يعني محتميا بها من القتل، لم يقلها صادقا راغبا في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبك؟ يعني ما الذي أدراك أنه لم يقلها صادقا من قلبه؟ ربما في هذه اللحظة شرح الله تعالى صدره للإسلام، هل اطلعت على ما في قلبه؟ لم تطلع على ما في قلبه، يعني ربما في هذه اللحظة بالذات يعني هداه الله تعالى للإسلام. الله تعالى يهدي من يشاء متى يشاء سبحانه وتعالى. ويعني هذا الموقف تكرر من أكثر من صحابي وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى إنه أغلظ في النكير عليه يعني في أكثر من موقف. فحصل هذا أيضا من أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محب يعني من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا لما حصل معه نفس الموقف. رجل أيضا كان في المعركة يعني يقتل من المسلمين، وحتى إنه ضرب يعني أسامة بالسيف وجرح أسامة في يده وكذا، ويعني وآذى المسلمين إذاء شديدا وتأذى منه أسامة إذاء شديدا وهو يقتل في المسلمين. فلما تمكن منه أسامة وأمسك به ورفع السيف ليقتله حصل نفس الموقف، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأجهز عليه أسامة وقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة إنكارا شديدا وقال له يعني هل شققت عن قلبه، وأغلظ عليه صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء حصل من خالد بن الوليد، من خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية لقتال بني جزيمة، قوم يقال لهم بني جزيمة، أرسل إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأيضا قاتلوا المسلمين وأذوهم وكان يعني قتلوا من المسلمين. فلما دارت الدائرة عليهم وتمكن المسلمون منهم جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني حتى إيه هؤلاء لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني حتى مش عارفين كيف يدخلون في الإسلام، يعني كانوا لا يعلمون كيف يدخلون في الإسلام، وكانوا يسمون من دخل في الإسلام يسمونهم الصابئة، يقال صبأ فلان يعني ترك دين قومه ودان بدين آخر، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا يعني تركنا دين قومنا، تركنا دين قومنا ودخلنا في دين آخر، لم يحسنوا أن يقولوا أسلم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا اجتهد يعني ورأى أن هذه الكلمة لا تكفي لدخولهم في الإسلام، ماذا يعني ماذا تعني صبأنا صبأنا، يعني قالوا إيه تركنا دين قومنا، طيب هذه لا تكفي لدخولهم في الإسلام، يعني في اجتهاد خالد رضي الله عنه يعني أو في ظنه وإن كان قد أخطأ بهذا، لكن يعني هو اجتهد ورأى أن هذه الكلمة يعني لا تكفي للحكم لهم بالإسلام، خاصة وأنهم يعني آذوا المسلمين وقتلوا منهم. فخالد يعني أمر الجيش بقتلهم واستمر في قتلهم حتى قتلهم يعني جميعا. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم، يعني وداهم النبي صلى الله عليه وسلم دفع دياتهم وعاملهم على أنهم من المسلمين، عاملهم على أنهم من المسلمين وحكم بإسلامهم كأنهم مسلمون، يعني عملهم على أنهم مسلمون قتلوا خطأ. وهذا يبين يعني أنه تكفي الكناية للدخول في الإسلام، أن الكافر إذا تلفظ بأي كلمة يريد بها الدخول في الإسلام، يعني لو كافر يريد أن يدخل في الإسلام بس لا يعلم كيف يدخل في الإسلام، لا يعلم أنه حتى يدخل في الإسلام عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا كان الكافر لا يعلم هذا وقال يعني أي كلمة تفيد أنه دخل في الإسلام، لو قال أسلمت أو يعني أنا معكم أو يعني أنا دخلت في دينكم أو يعني أي كلمة تفيد هذا المعنى بأي لغة كانت وبأي لسان كان، فإنه يعصم دمه وماله بهذا، ولو مات في لحظته حكم بإسلامه ودفن مع المسلمين وعمل معاملة المسلمين. لكن طبعا يعني يجب أن يعلم أنه يعني عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حتى يدخل في الإسلام، لكن قبل أن يعلم اللحظات اللي هي قبل أن يعلم الشهادتين، هذه الفترة اللي هي بين تلفظه بأي كلمة تفيد أنه دخل في الإسلام أو انضم إلى المسلمين بل قالوا حتى يعني الفعل، يعني حتى لو أنه صلى مع المسلمين أو كافر يريد أن يدخل في الإسلام مش عارف كيف يدخل في الإسلام، جاء وجد المسلمين يصلون فصلى معهم بنية الانضمام إليهم والدخول في دينهم، فأيضا هذه صلاته مع المسلمين تكفي أيضا الحكم له بالإسلام، وهكذا. ثم يعلم بعد ذلك يعني يعلم أنه لا بد وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لكن يعني الفترة اللي هي من تلفظه بلفظ يفيد دخوله في الإسلام أو فعله فعلا يفيد دخوله في الإسلام وبين تلفظه بالشهادة هذه محكوم فيها بإسلامه، حتى إنه لو قتل حكم بأنه إيه يعني بأنه مسلم قتل خطأ وتدفع ديته على التفصيل يعني الذي سيأتي من الذين تدفع إليهم الدية ومن الذين لا تدفع إليهم. فإذا الخلاصة أن الآية الكريمة نزلت إما في شأن عياش بن أبي ربيعة أو في شأن أبي الدرداء لما قتل كل منهما رجلا مسلما حسباه كافرا، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بيّنت الآية الكريمة بعد ذلك أحكام الدية والكفارة، دية قتل الخطأ وهي التعويض المالي والذي يعطى لأولياء القتيل، والكفارة الكفارة التي هي بين العبد وربه سبحانه وتعالى من يعني يكفر بها الإنسان عن هذا الخطأ الذي وقع فيه. وبإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة إن شاء الله نواصل الكلام عن تفسير الآية الكريمة ونذكر شيئا من أحكام الدية وأحكام كفارة قتل الخطأ إن شاء الله تعالى. ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله لدخول وقت العشاء، وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة يجيب عنه السؤال. طيب كن علاء عندكم شيء من الأسئلة؟ أخوان على الإنترنت في شيء من الأسئلة؟ طيب. عليكم السلام.
نعم.
بخصوص
الصلوات في جميع الصلوات.
نعم.
طيب كيف كانت فترة الصلوات في الصلوات السرية؟
نعم. أخونا يسأل عن القنوت في الصلوات السرية. الجواب نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط جهرا في الصلوات السرية، يعني الصلاة السرية إذا قنت فيها يكون القنوت جهرا بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. الصلوات السرية هي الظهر والعصر، ففي صلاة الظهر وفي صلاة العصر بعد الرفع من ركوع الركعة الرابعة يدعو الإنسان بدعاء القنوت جهرا ويؤمن المصلون على دعاء الإمام. وطبعا في حالة النوازل يعني يشرع القنوت في أي صلاة من الصلوات الخمس أو في صلاتين أو ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو الخمس الصلوات جميعا، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يعني يقنط في الصلوات الخمس كلها، بل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقنط في الصلوات الخمس كلها وأحيانا مثلا يقنط في الفجر والمغرب أو في الفجر فقط أو في صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة. الأمر فيه تخيير من الإنسان إذا حصلت نازلة وأراد أن يدعو في هذه النازلة ويقنط، يمكن أن يقنط في الصلوات الخمس كلها إذا شاء أو في بعضها، يقنط في صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع على حسب ما يتيسر. نعم. طيب في سؤال آخر؟ نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.